باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون إلى قيام الساعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. قال حدثناه أبو بكر بن شيب أبي شيبة بهذا الإسناد إلى قوله ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر بن نافع ساق السند إلى عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة بن اليمان أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمد قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذه أحاديث أو بعض أحاديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه المتعلقة بالفتن، أعاذني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحذيفة بن اليمان هذا من أعلم الناس بالفتن، لأنه صاحب سر رسول الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه سرا بمنافق المدينة: هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. وتعلمون أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، نسأل الله العافية والسلامة، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذه الصفة توجد في حالة ضعف المرء، إذا كانت الغلبة للمسلمين لا لا يستطيع أن يجاهر بكفره. فإذا كانت الغلبة للمسلمين أظهر بأنه مسلم، وإذا كان مع الكفار قال إنه مستهزئ. والنفاق ما كان بمكة، إبان وجود النبي بمكة، لأن مكة يومها دار كفر، فلا داعي إلى نفاق. ولكن النفاق إنما ظهر بعدما هاجر النبي إلى المدينة، وصارت المدينة دولة الإسلام. ولذا قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، إلى أن قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يبطنون الكفر يظهرون الإسلام. وليس النفاق مختصا بالمدينة أو بالأعراب حول المدينة، وإنما هذه القاعدة تتوجه إلى كل قصر وإلى كل مصر وإلى كل موضع. فإذا وجد من يبطن الكفر ويظهر الإسلام قيل له منافق. هذا النفاق العملي الاعتقاد. وأما النفاق العملي فإني والله لا أبرئ نفسي ولا أبرئك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آية المنافق يعني النفاق العملي، فقال: إذا اتصف بها المرء قيل منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمن خان. فانظر إلى هذه الثلاثة، هل أنت بريء منها أم لا؟ فإذا بريت منها فاحمد الله وحاول أن لا تقع فيها، وإذا كنت واقعا فيها فعالج النفس واحرص على أن تبتعد عن هذه الخصال: إذا حدث كذاب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وروى في رواية: وإذا خاصم فجر. يريد الغلبة، يريد الانتصار، يريد أن يأخذ حقه وزيادة. فإذا اتصف المرء بأحد هذه الأمور الأربعة فهو منافق. نسأل الله العافية سلاما. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لي حذيفة: هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. ولذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إذا جيء بإنسان يصلى عليه صلاة الجنازة يتحرى عمر وينظر هل يصلي عليه حذيفة أم أن حذيفة لا يصلي عليه. فمتى ما صلى حذيفة على إنسان أتى عمر وصلى عليه، لأنه صاحب سر رسول الله وأعلم الناس بالمنافقين. الرسول خصصه لهذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله تعالى عنه مع جلالة قدره وعظيم مكانته وشهادة النبي له، النبي شاهد له بأنه في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. مع ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يخشى أن يكون منافق. عمر يخشى أن يكون منافق ويقول لحذيفة بن اليمان: أنشدك الله، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ فكيف بي وبك يا أخي؟ الأمر عظيم وخطير. ولذا ينبغي للعبد أن يلوذ بالله دائما، لا يغتر. الناقد بصير، يصبح مسلم ويمسي كافر، ويمسي كافرا ويصبح مسلم. يخرج من الإسلام بسبب عمل، ويخرج من الإسلام بكلمة يقولها ينتقل من دائرة الكفر الإسلام إلى دائرة الكفر. فنسأل الله تعالى العافية والسلامة. وأوصيك ونفسي بأن نلح على الله دائما وأبدا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عل الله جل وعلا ويستجيب، لا سيما ونحن في عصر التقنية كما يقولون، تقنية تكنولوجيا، في عصر الفتن المحن البلايا المصائب. ألحوا على الله، ألحوا على الله، ابتهلوا بهذا الجلال والإكرام، بهذا الجلال والإكرام. والله قد تغيرت القلوب واختلفت الأوضاع واختلفت الأمور، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه حذيفة ابن حسين ابن جابر العبسي اليماني أو اليمان. وحذيفة ابن اليمان اليمان ليس باسم أبيه، وإنما اليمان لقب به أبوه حسين. حذيفة ابن حسين ابن جابر رضي الله تعالى عنه العبسي اليماني، لقب باليمان أبوه لأنه قتل في اليمن وأصاب دم، وهرب واتى إلى المدينة، وقام أبوه بالمدينة وحالف بني عبد الأسهل، قبيلة من قبائل الأنصار بنو عبد الأسهل، حالفهم وصار معه. حذيفة ابن حسين شهد رضي الله تعالى عنه اول مشاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة احد، هو وابوه، وقتل المسلمين اباه ظنا منهم انه من المشركين، وكان يقول لهم ابي يا قوم ابي دعوه. لكن لما التحم القتال والسب واختلط الحابل بالنابل وصارت الجولة التي أصابت المسلمين يوم أحد، فإن المسلمين في يوم أحد لقنهم الله تعالى درسا، هذا الدرس يجب على المسلمين في أي عصر في أي زمن في أي وقت أن يتخذوا هذا الدرس ويجعلوه عبرة لهم. هذا الدرس عدم مخالفة رسول الله، وكل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال الجزاء العاجل. لما ذهب النبي إلى جبل أحد وجعل ظهره على جبل أحد واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزلت قريش بالجر، ولما جاء وقت المعركة قاموا واتوا إلى قرب الوادي، جرى ما جرى في أول الأمر، وكانت قريش أتت بنسائها يقبلنا يزمرنا يحمسنا، لأن هذه المعركة وقعت بعد معركة بدر، وكما تعلمون في معركة بدر قتل 70 من مشركي قريش، بل من صناديد قريش، وأسر 70. لذا لما صارت معركة أحد أتوا بأموالهم ونسائهم وخيلائهم وكبريائهم يريدون الانتقام، وكانت النسوة يحمسنا ويشجعنا ويقولن مخاطبات للرجال: إن تقبلوا نعانق، إذا أقبلتم إلينا إلى على العدو المآل والمصير أنكم تنتصرون وتعانقوننا، إن تقبلوا نعانقي أو تدبر مفارقي فراق غير وان، إن أدبرتم اعلموا بأننا فارقناكم من هذا اليوم لأننا نوخذ سبايا ونسترق، إن تدبروا مفارقي فراق غير وانقي، هذا فراق أبدي لا ننتظر أن نعود إليه. فكيف يصنع الرجل إذا سمع هذا الكلام؟ إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وانقي. احتدم القتال، وكان النبي أقام 70 رجل أو 50 رجل على جبل الرماة، الجبيل الصغير الذي يقابل موضع الشهداء، ورماة الجيدين حتى لا يأتي من بالوادي ويلتحم بالنبي ومن معه. فكانت الهزيمة على قريش، وولوا الأدبار حتى إنهم رأوا النساء يجرين، حتى إن خلاخلهن البيضاء رؤينا. فهؤلاء القوم الذين أقامهم النبي على الجبل، جبل عينين الصغير، لما رأوا فرار النساء والرجال ورأوا الغنيمة نزلوا وانحدروا من على الجبل يريدون أن يأخذوا من الغنم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تبرح الجبل سواء انتصرنا أم هزم. أميرهم منعه: لا تنزل. هذا ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما أبوا ونزلوا وإذا بخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رأوا الجبين قد خلا، التحموا باليمين ووقع ما وقع من الجولة التي أصابت المسلمين في يوم أحد، وما ذاك إلا بسبب مخالفة الرسول صلوات الله وسلامه. قتل أبوه في هذا اليوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حذيفة رضي الله تعالى عنه فقد عاش وشهد أحد والخندق والغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى فتح نهاوند وفتح بلاد الري والدينور وغيرها من البلاد، ما وراء النهر، ما وراء النهر، خراسان، أصفهان، هذه البلاد التي يحكمها اليوم الشيوعية وبعض الدويلات الإسلامية، هذه من زمن الصحابة مفتوحة دخلها الإسلام، كيحون وجيحون وما إلى ذلك، أصحاب المصطفى محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم الذين كانوا يتزودون بالتمر ويقسم عليهم التمر حبة حبة، ما ملأوا بطونهم من الودك والسم والأرز وأنواع الطعام، وما كانوا فرسانا بالليل نهار ورهبانا بالليل، ما في آخر فيديو ولا موسيقى ولا دش ولا تمر وكازينو ولهو وسينما وما إلى ذلك. أولئك الأطهار الأبرار الذين زكى الله تعالى قلوبهم بالقرآن. وقد ذكرت لك قبل ليالي أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا لا يملك ولا خاتم حديد ولا مسمار في المدينة، اذهب والتمس شيئا ما وجدت، ما وجدت شيء، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد ما وجد ولا خاتم من حديد. أراد أن يعطي المرأة إزارة وليس عليه رداء، قال النبي: ماذا تصنع بذلك؟ لكن أراد الله تعالى أن يفتح الله جل وعلا على هذا الرجل الصالح، فقال النبي له: أمعك شيء من القرآن؟ فتح الباب، قال: معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا، وبدأ يعدد السور التي لا أحفظها أنا ولا أنت. فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة وقال له: قم علمها ما معك من القرآن، أو علمها سورة كذا وكذا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المهر تعليمها شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى. وكثير منا اليوم والله لو قلت له حزب المفصل، ما هو حزب المفصل؟ ما يعرف من القرآن حزب المفصل، فيسمى حزب المفصل. بل أتجرأ فأقول يوجد منا اليوم ونحن في بلاد أمن وإيمان واستقرار وبلد الهجرة والنبوة وما إلى ذلك، والله لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب كما أنزله الله، لا يستطيع أن يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، لا تسمع. ولكن تعال انظر إلى الدنيا، الريف الريف جيد فحل فيما يتعلق بأمور الدنيا، حريص عليها، أسأل الله العافية والسلام. فحذيفة هو الذي فتح بلاد نهاوند وفتح بلادا دينور وفتح بلاد أخرى، وعاش رضي الله تعالى عنه إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات بعد قتل عثمان بأربعين يوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة صاحب السر، كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق أرسله إلى قريش حتى يأتيه بالخبر. الخندق الذي حفره النبي على المدينة من الحرة الغربية إلى ناحية مسجد الدرع في جوار أحد، الحفرة العميقة التي لا يمكن للفارس أن يقفزها. بعد ذلك عاد من مسجد الدرع إلى مسجد الراية عند مدرسة البنات عند محطة الزهيبي، حفرة كبيرة. بعد ذلك انطلقت إلى ناحية الشرق الحرة الشرقية، في خلال 7 أيام و17 يوم حفروا هذه الحفيرة. أتت قريش وخيمت بالجر، فعندما حان وقت المعركة أتوا ووجدوا هذا الأمر، قالوا هذه مكيدة لا يعرفها العرب، العرب ما كانوا يفعلون هذا الأمر، غير معروف عند العرب. وفعلا الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بعمل هذه الحفيرة هذا الخندق سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قال كان إذا أتانا العدو خندقنا له، عملنا مثل هذا الخندق. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخندق. عندما اشتد الأمر وابلهم بعث الله تعالى ريح، إذ جاءتهم جنود، جنود أنزلهم الله، بعث الله تعالى ريح قلعت الخيام الأوتاد، وإذا بقريش تولي الأدبار. في هذا الأثناء قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة اذهب واتي بخبر القوم. القوم إذا ركبوا الإبل وساقوا الخيل دل على أنهم قد ولوا الأدبار يريدون الذهاب، وإذا ركبوا الخيل وساقوا الإبل دل على أنهم سيرجعون. ذهب حذيفة صاحب السر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لا تحدثن شيئا، لا تقتل، لا تضرب، لا تفعل شيء. قال فذهبت إلى القوم وإذا بأبي سفيان قائد الجيش يقول يعرف كل منكم صاحبا. قال فبادرت وأخذت بيد الرجل وقلت له من أنت، فعرفني بنفسه ولم يسأل، فعلمت أن القوم فارون راجعون. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، قال ووالله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ولا تحدثن شيئا فإني كنت أستطيع أن أقتل أباك. القائد كبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة يروي لنا هذا الحديث الأول، وأحاديث حذيفة بن اليمان كما قلت لك أحاديث تتعلق بالفتن. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يغتنم الجلوس مع حذيفة ليسمع من حذيفة بن اليمان ما حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يقول ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، يعني واقعة فيما بيني وبين الساعة من يومي هذا إلى يوم القيامة. أنا أعلم الناس بالفتن التي تقرأ وتحفظ. لكن انظر إلى أسلوب واسمع كلام المتقين الصالحين الذين لم يأخذهم الغرور ولا يريدون التعالي والكذب. بعدما قال إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي فائنة فيما بيني وبين القيامة الساعة، قال وما بي إلا أن يكون رسول الله أسر إليها. هذا ليس مني، وإنما الذي أدى إلى أن أعلم هذا الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي بأمور وقضايا أنا تلقيتها من الرسول. هذا ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قال إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولذا صار صاحب سر رسول الله. ولكن رسول الله عليه وسلم قال وهو مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن من الفتن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، فتقع فتن ثلاث لا تدع أحد ممن عاصرها في ذلك الوقت. أجارنا الله وإياكم من ذلك. منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن يعني من الفتن فتن كرياح الصيف. رياح الصيف كثيرة، منها صغار ومنها كبار. قال خليفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. أنا أعرف المجلس الذي جلسنا فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفتن التي تقع. الذي حدثهم عن فتنة تقع لعمر، عن فتنة تقع لعثمان، عن الفتن التي وقعت زمن علي بن أبي طالب عروض الجمل عروض صفين، عن الفتن التي وقعت في الحرة، عن الفتن التي تطرأ في آخر الزمان الدجال الدابة خروج المهدي ياجوج ماجوج نزول عيسى، فتن عظيمة. ومن الفتن فترة الزنا، حتى إن الرجل يزاني بالمرأة في الطريق فإذا ما رأى إنسان ذلك يقول الكريم: لما لم يستتر وراء شجرة؟ لو استترت وراء شجرة يعني أنهم قد اعتادوا الأمر. الرجل يزاني بالمرأة في الطريق، وقد وقع ما قال صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن هذه الأمة المحمدية تتبع سنن من قبلها، يعني طرق من قبلها، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيهم.
باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون إلى قيام الساعة.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته، فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة أبي شيبة بهذا الإسناد إلى قوله ونسيه من نسيه، ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر بن نافع ساق السند إلى عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة بن اليمان أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائما إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال: حجاج حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا عزرة بن ثابت قال: أخبرنا علباء بن أحمد قال: حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذه أحاديث أو بعض أحاديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه المتعلقة بالفتن. أعاذني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحذيفة بن اليمان هذا من أعلم الناس بالفتن، لأنه صاحب سر رسول الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه سرا بمنافق المدينة: هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. وتعلمون أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، نسأل الله العافية والسلامة، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذه الصفة توجد في حالة ضعف المرء، إذا كانت الغلبة للمسلمين لا يستطيع أن يجاهر بكفره، فإذا كانت الغلبة للمسلمين أظهر بأنه مسلم، وإذا كان مع الكفار قال إنه مستهزئ. والنفاق ما كان بمكة، إبان وجود النبي بمكة، لأن مكة يومها دار كفر، فلا داعي إلى نفاق. ولكن النفاق إنما ظهر بعدما هاجر النبي إلى المدينة، وصارت المدينة دولة الإسلام. ولذا قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، إلى أن قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، يبطنون الكفر يظهرون الإسلام. وليس النفاق مختصا بالمدينة أو بالأعراب حول المدينة، وإنما هذه القاعدة تتوجه إلى كل قصر وإلى كل مصر وإلى كل موضع. فإذا وجد من يبطن الكفر ويظهر الإسلام قيل له منافق. هذا النفاق العملي الاعتقاد. وأما النفاق العملي فإني والله لا أبرئ نفسي ولا أبرئك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث. آية المنافق يعني النفاق العملي، فقال إذا اتصف بها المرء قيل منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمن خان. فانظر إلى هذه الثلاثة، هل أنت بريء منها أم لا؟ فإذا بريت منها فاحمد الله وحاول أن لا تقع فيها، وإذا كنت واقعا فيها فعالج النفس واحرص على أن تبتعد عن هذه الخصال، إذا حدث كذاب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر، يريد الغلبة يريد الانتصار يريد أن يأخذ حقه وزيادة. فإذا اتصف المرء بأحد هذه الأمور الأربعة فهو منافق، نسأل الله العافية سلاما. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة هذا منافق هذا منافق هذا منافق. ولذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إذا جاء بإنسان يصلى عليه صلاة الجنازة يتحرى عمر وينظر هل يصلي عليه حذيفة أم أن حذيفة لا يصلي عليه، فمتى ما صلى حذيفة على إنسان أتى عمر وصلى عليه، لأنه صاحب سر رسول الله وأعلم الناس بالمنافقين. الرسول خصصه لهذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله تعالى عنه مع جلالة قدره وعظيم مكانته وشهادة النبي له، النبي شهد له بأنه في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، مع ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يخشى أن يكون منافق. عمر يخشى أن يكون منافق ويقول لحذيفة بن اليمان أنشدك الله أسماني رسول الله في المنافقين أم لا، فكيف بي وبك يا أخي؟ الأمر عظيم وخطير. ولذا ينبغي للعبد أن يلوذ بالله دائما لا يغتر. الناقد بصير يصبح مسلم ويمسي كافر، ويمسي كافرا ويصبح مسلم، يخرج من الإسلام بسبب عمل، ويخرج من الإسلام بكلمة يقولها ينتقل من دائرة الكفر الإسلام إلى دائرة الكفر. فنسأل الله تعالى العافية والسلامة. وأوصيك ونفسي بأن نلح على الله دائما وأبدا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، عل الله جل وعلا ويستجيب، لا سيما ونحن في عصر التقنية كما يقولون تقنية تكنولوجيا، في عصر الفتن المحن البلايا المصائب. ألحوا على الله، ألحوا على الله، ابتهلوا بهذا الجلال والإكرام، بهذا الجلال والإكرام. والله قد تغيرت القلوب واختلفت الأوضاع واختلفت الأمور، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه حذيفة ابن حسين ابن جابر العبسي اليماني أو اليمان، وحذيفة بن اليمان اليمان ليس باسم أبيه، وإنما اليمان لقب به أبوه حسين. حذيفة ابن حسين ابن جابر رضي الله تعالى عنه العبسي اليمان لقب باليمان أبوه لأنه قتل في اليمن وأصاب دم وهرب واسع إلى المدينة، وقام أبوه بالمدينة وحالف بني عبد الأسهل، قبيلة من قبائل الأنصار بنو عبد الأسهل، حالفهم وصار معه. حذيفة ابن حسين شهد رضي الله تعالى عنه اول مشاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة احد، هو وابوه، وقتل المسلمين اباه ظنا منهم انه من المشركين، وكان يقول لهم ابي يا قوم ابي دعوه، لكن لما التحم القتال والسب واختلط الحابل بالنابل وصارت الجولة التي أصابت المسلمين يوم أحد، فإن المسلمين في يوم أحد لقنهم الله تعالى درسا، هذا الدرس يجب على المسلمين في أي عصر في أي زمن في أي وقت أن يتخذوا هذا الدرس ويجعلوه عبرة لهم، هذا الدرس عدم مخالفة رسول الله، وكل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال الجزاء العاجل. لما ذهب النبي إلى جبل أحد وجعل ظهره على جبل أحد واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزلت قريش بالجر، ولما جاء وقت المعركة قاموا وأتوا إلى قرب الوادي، جرى ما جرى في أول الأمر، وكانت قريش أتت بنسائها يقبلنا يزمرنا يحمسنا، لأن هذه المعركة وقعت بعد معركة بدر، وكما تعلمون في معركة بدر قتل 70 من مشركي قريش بل من صناديد قريش وأسر 70. لذا لما صارت معركة أحد أتوا بأموالهم ونسائهم وخيلائهم وكبريائهم يريدون الانتقام، وكانت النسوة يحمسنا ويشجعنا ويقولنا مخاطبات للرجال: إن تقبلوا نعانق، إذا أقبلتم إلينا إلى على العدو المآل والمصير أنكم تنتصرون وتعانقوننا، إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا مفارقي فراق غير وان، إن أدبرتم اعلموا بأننا فارقناكم من هذا اليوم لأننا نوخذ سبايا ونسترق، إن تدبروا مفارقي فراق غير وانقي، هذا فراق أبدي لا ننتظر أن نعود إليه. فكيف يسمع الرجل إذا سمع هذا الكلام؟ إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وانقي. احتدم القتال، وكان النبي أقام 70 رجل أو 50 رجل على جبل الرماة، الجبيل الصغير الذي يقابل موضع الشهداء، ورماة الجيدين حتى لا يأتي من بالوادي ويلتحم بالنبي ومن معه. فكانت الهزيمة على قريش وولوا الأدبار حتى إنهم رأوا النساء يجرين، حتى إن خلاخلهن البيضاء رؤينا. فهؤلاء القوم الذين أقامهم النبي على الجبل جبل عينين الصغير، لما رأوا فرار النساء والرجال ورأوا الغنيمة نزلوا وانحدروا من على الجبل يريدون أن يأخذوا من الغنم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تبرحوا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. أميرهم منعهم لا تنسى، هذا ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أبوا ونزلوا، وإذا بخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رأوا الجبين قد خلا، التحموا بالمسلمين ووقع ما وقع من الجولة التي أصابت المسلمين في يوم أحد، وما ذاك إلا بسبب مخالفة الرسول صلوات الله وسلامه. قتل أبوه في هذا اليوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حذيفة رضي الله تعالى عنه فقد عاش وشهد أحد والخندق والغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى فتح نهاوند وفتح بلاد الري والدينور وغيرها من البلاد ما وراء النهر، ما وراء النهر، خراسان، أصفهان، هذه البلاد التي يحكمها اليوم الشيوعية وبعض الدويلات الإسلامية، هذه من زمن الصحابة مفتوحة دخلها الإسلام، كيحون وجيحون وما إلى ذلك، أصحاب المصطفى محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم الذين كانوا يتزودون بالتمر ويقسم عليهم التمر حبة حبة، ما ملأوا بطونهم من الودك والسم والأرز وأنواع الطعام، وما كانوا فرسانا بالليل نهار ورهبانا بالليل، ما في آخر فيديو ولا موسيقى ولا دش ولا تمر وكازينو وله وسينما وما إلى ذلك. أولئك الأطهار الأبرار الذين زكى الله تعالى قلوبهم بالقرآن. وقد ذكرت لك قبل ليالي أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا لا يملك ولا خاتم حديد ولا مسمار في المدينة، اذهب والتمس شيئا ما وجدت، ما وجدت شيء، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد ما وجد ولا خاتم من حديد، أراد أن نعطي المرأة إزارة وليس عليه رداء، قال النبي ماذا تصنع بذلك؟ لكن أراد الله تعالى أن يفتح الله جل وعلا على هذا الرجل الصالح، فقال النبي له أمعك شيء من القرآن؟ فتح الباب قال معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا، وبدأ يعدد السور التي لا أحفظها أنا ولا أنت، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة وقال له قم علمها ما معك من القرآن أو علمها سورة كذا وكذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المهر تعليمها شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى. وكثير منا اليوم والله لو قلت له حزب المفصل، ما هو حزب المفصل؟ ما يعرف من القرآن حزب المفصل، فيسمى حزب المفصل، بل أتجرأ فأقول يوجد منا اليوم ونحن في بلاد أمن وإيمان واستقرار وبلد الهجرة والنبوة وما إلى ذلك، والله لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب كما أنزله الله، لا يستطيع أن يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، لا تسمع. ولكن تعال انظر إلى الدنيا، الريف الريف جيد فحل فيما يتعلق بأمور الدنيا، حريص عليها، أسأل الله العافية السلام. فحذيفة هو الذي فتح بلاد نهاوند وفتح بلادا دينور وفتح بلاد أخرى، وعاش رضي الله تعالى عنه إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات بعد قتل عثمان بأربعين يوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة صاحب السر، كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق أرسله إلى قريش حتى يأتيه بالخبر، الخندق الذي حفره النبي على المدينة من الحرس الغربية إلى ناحية مسجد الدرع بجوار أحد، الحفرة العميقة التي لا يمكن للفارس أن يقفزها بعد ذلك عاد من مسجد الدرع إلى مسجد الراية عند مدرسة البنات عند محطة الزهوبي حفرة كبيرة. بعد ذلك انطلقت إلى ناحية الشرق الحرة الشرقية في خلال 7 أيام و17 يوم حفروا هذه الحفيرة. أتت قريش وخيمت بالجر، فعندما حان وقت المعركة أتوا ووجدوا هذا الأمر، قالوا هذه مكيدة لا يعرفها العرب، العرب ما كانوا يفعلون هذا الأمر، غير معروف عند العرب. وفعلا الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بعمل هذه الحفيرة هذا الخندق سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قال كان إذا أتانا العدو خندقنا له، عملنا مثل هذا الخندق. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخندق. عندما اشتد الأمر وابلهم بعث الله تعالى ريح إذ جاءتهم جنود، جنود أنزلهم الله، بعث الله تعالى ريح قلعت الخيام الأوتاد، وإذا بقريش تولي الأدبار. في هذا الأثناء قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة اذهب وآتي بخبر القوم. القوم إذا ركبوا الإبل وساقوا الخيل دل على أنهم قد ولوا الأدبار يريدون الذهاب، وإذا ركبوا الخيل وساقوا الإبل دل على أنهم سيرجعون. ذهب حذيفة صاحب السر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لا تقتل شيئا، لا تقتل لا تضرب لا تفعل شيء. قال فذهبت إلى القوم وإذا بأبي سفيان قائد الجيش يقول يعرف كل منكم صاحبا. قال فبادرت وأخذت بيد الرجل وقلت له من أنت، فعرفني بنفسه ولم يسأل، فعلمت أن القوم فارون راجعون. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت الخبر، قال ووالله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ولا تحدثن شيئا فإني كنت أستطيع أن أقتل أبا سفيان. القائد كبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة يروي لنا هذا الحديث الأول، وأحاديث حذيفة بن اليمان كما قلت لك أحاديث تتعلق بالفتن، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يغتنم الجلوس مع حذيفة ليسمع من حذيفة بن اليمان ما حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يقول ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، يعني واقعة فيما بيني وبين الساعة من يومي هذا إلى يوم القيامة، أنا أعلم الناس بالفتن التي تقرأ وتحفظ. لكن انظر إلى أسلوب واسمع كلام المتقين الصالحين الذين لم يأخذهم الغرور ولا يريدون التعالي والكذب. بعدما قال إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين القيامة الساعة، قال وما بي إلا أن يكون رسول الله أسر إلي، هذا ليس مني، وإنما الذي أدى إلى أن أعلم هذا الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي بأمور وقضايا أنا تلقيتها من رسول. هذا ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قال إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولذا صار صاحب سر رسول الله. ولكن رب عليه وسلم قال وهو مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن من الفتن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا. فتقع فتن ثلاث لا تدع أحد ممن عاصرها في ذلك الوقت، أجارنا الله وإياكم من ذلك. منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن يعني من الفتن فتن كرياح الصيف، رياح الصيف كثيرة منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. أنا أعرف المجلس الذي جلسنا فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الفتن التي تقع، عن ذلك حدثهم عن فتنة تقع لعمر، عن فتنة تقع لعثمان، عن الفتن التي وقعت زمن علي بن أبي طالب عروب الجمل عروب صفين، عن الفتن التي وقعت في الحرة، عن الفتن التي تطرأ في آخر الزمان الدجال الدابة خروج المهدي ياجوج ماجوج نزول عيسى، فتن عظيمة. ومن الفتن فترة الزنا، حتى إن الرجل يزاني بالمرأة في الطريق فإذا ما رأى إنسان ذلك يقول الكريم: لما لم يستتر وراء شجرة؟ لو استترت وراء شجرة يعني أنهم قد اعتادوا الأمر. الرجل يزاني بالمرأة في الطريق، وقد وقع ما قال صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن هذه الأمة المحمدية تتبع سنن من قبلها، يعني طرق من قبلها، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيهم.